صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدناه في الحلقة الماضية مع ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية السودان. نستكمل الرحلة مع محطات كثيرة متبقية في هذه الحلقة ونبدأها بهذه المحطة.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
ضيفنا هو معالي الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر، تدرج في العمل الأكاديمي والوظيفي حيث درس في المدارس الثانوية في السودان، ثم أصبح مسؤول النشر للغة العربية في جنوب السودان، كما أسس عددا من المعاهد والجمعيات والهيئات، فهو أمين عام جامعة أم درمان الإسلامية وخبير بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس اللجنة العليا لمراقبة المصحف الشريف بالخرطوم، وعضو في مجمع اللغة العربية ومجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، وهو عضو في عدد من الهيئات الشرعية والرقابية. أما على صعيد التكريم فضيفنا شخصية موسوعية أممية، فقد حصل على وسام جمهورية السودان عام 1999 للميلاد، الميدالية الذهبية من المجلس القومي للبحوث في السودان، وسام النيلين من رئاسة الجمهورية، وغيرها من الأوسمة والتكريم.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الرحلة مع ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر بعد هذا التقرير. مرحبا بكم يا دكتور.
شكرا جزيلا، كثر خيركم.
سأنتقل إلى ملف مهم في حياتكم وهو الملف السياسي. الملف السياسي في حياة معالي الدكتور أعتقد أنه تشكل في أكثر من محطة. واحدة من المحطات المهمة الاعتقال الأول، وكان عمرك 17 عاما. في عمر 17 يبدو أنك ألقيت قصيدة.
أيوه.
وهذه القصيدة كانت سببا في إلقاء القبض عليك والاعتقال.
صحيح.
إيش هي القصيدة؟
قصيدة للشاعر الناصر قريب الله. ويهاجم فيها الإنجليز.
أيوه. وقال لك ألقيها.
فقال لي كان في مناسبة أظن الهجرة النبوية. فألقيت هذه القصيدة. وأدباء آخرين أيضا تقدموا بكلمات أو قصائد وهاجموا. ده موسم الهجوم على الاستعمار، يعني هيك، يعني كان هو هذا الجو. أيه. السائد في درمان،
والشباب بالذات
في ذلك خصوصا. أيه. الشباب الافنديين المتطلعين، الشباب من سننا يعني. فالقيت هذه وانا كان القائي جميل، لأن نحن طلاب المعهد
ولغة عربية سليمة،
باللغة العربية السليمة والإلقاء الصرين، فكانت مؤثرة.
ما تذكر منها شيء يا دكتور؟
والله أذكر بعض أما غنموا قطن الجزيرة، والله عبد الله. لكن هو أعتقد أنه هو في ديوانه موجودة.
طيب. لما انتهيت من القصيدة
انتهينا وانتقت الندوة.
أيوة.
بس عملوا كوردون على
على التجمع.
أيوة.
معناها في ناس متسوسين
عايزين اللجنة بتاعت المكتبة.
أيوة.
هي كانت في المكتبة والناس اللي تكلموا ودونا هناك. فأنا سألوني أنت قدمت قصيدة؟ قلت له نعم.
غالبا المحققين من السودان وليسوا الإنجليز.
سودانيين. أي.
أيوة.
سودانيين.
بحضور الإنجليز.
بحضور الإنجليز.
أيوة.
فسألوني قلت له والله هذا القصيدة ألفها الناصر قريب الله. ده ابن الشيخ قريب الله.
نعم.
ولا يستطيعون أن يعتقلوه، يعني يعتقلوه. لأن الإنجليز يحذرون من المساس بأهل الصوفية.
أيوة.
لا إلا حتكون فيها مهدية جديدة.
أيوة.
قلت لهم أنا فقط داني القلوب.
وألقيتها.
وألقيتها. فتركوني.
ما اعتقلت طويلا؟
لا لا ما طويلا.
لكن
في مرة أخرى.
دعني المرة الأخرى سآتي عليها النشاط السياسي الذي اللي حصل. لكن في هذا الاعتقال مجرد قصيدة وحقك معك
بس.
هل كان الإنجليز يمارسون صنوفا من الإساءة للسودانيين؟
إساءة لا.
أيوة.
يحتمرون يحترمون السودانيين احتراما شديدا.
أيوة.
لكن لا يتجاوزون مع الذي
يخطئ مثلا أو يهاجمهم، يهاجمهم
أو يتكلم عن الاستعمار.
أيوة. وهذا اللي حصل في المرحلة الثانية سياسيا بالنسبة لك اللي هو مظاهرات عام 1949.
صحيح.
ايش اللي حصل؟
انت لقيت حاجة دي وين لقيتها؟
لقيناها.
ايوه يا سيدي، نحن طلاب المعهد من سنة أولى من سنة 12 أكثر من 1000 طالب.
أوه.
وطلاب المعهد العلمي عند الناس النخبة، ليس المحترمة ولكن المقدسة عند الناس. إذا تحرك طلاب المعهد ضد أي اتجاه يتجاب معهم كل السودانيين. وكان المناسبة كنا الحقيقة نحن طلاب المعهد نناصر الاتحاديين الزهري. الرئيس الزهري، وفي ذلك لم يكن رئيسا.
صحيح.
ولكن كان رئيس مؤتمر الخريجين.
نعم.
وينادي بالاتحاد مع مصر، والمنادى مع بالاتحاد مع مصر يعني ضد
الإنجليز.
الإنجليز. فعملوا مؤسسات. المؤسسة الأولى سنة 47 اسمها المجلس الاستشاري لشمال السودان. دي أول يعني مجلس دستوري يقيم الاستعمار في السودان. سنة 27
اسم المجلس؟
المجلس الاستشاري.
أيوة.
لشمال السودان. هذا المجلس وجد مقاومة ضخمة من مؤتمر الخريجين، لأنه يفصل بين الجنوب والشمال.
أيوة.
المجلس لشمال السودان وليس فيه الجنوبيين.
جنوب السودان.
فلما كثرت المعارضة الإنجليز أوقفوا المجلس الاستشاري وأبدلوا عنه مجلس اسمه المجلس التشريعي، أدخلوا فيه الجنوبيين، حتى قال الرئيس أزهري لن ندخلها حتى لو جاءت مبرأة من كل عيب. فحفظ الناس هذه المقولة.
يا سلام. ألهب حماسة.
ألهب حماسة. ومن بين ذلك طلاب المعهد العلمي طلبوا من رئيس أزهري أن يقودهم
في مظاهرة
وخرج أزهري ووراءه طلاب المعهد العلمي 1400 طالب. ما أن تحركت عملنا خط سير من السوق إلى المستشفى إلى شارع أزهري إلى شارع بروف والسوق مرة أخرى. الخط بتاعنا كان كده. أول ما تخرج المظاهرة بالهداف ويقودها الرئيس أنشري أحيطت بالبوليس الأمن.
أيوة.
بالخيالة والعربات حصروا الناس وكلهم الطلاب أو معظم الطلاب دخلوا معهم أهل السوق أيضا. الرئيس أزهري وهو قائد المظاهر وعارف الخط سار في نفس الخط ومعه حفن من الناس.
الباقيين تشتتوا.
اعتقلوا. اعتقلوا كلهم. أنا كنت واحد منهم. إلى أن وصل الشارع الذي يؤدي إلى منزله فالتفت إنه ما وجد عنده معه لا مظاهر ولا دخل بيته. فذهبوا إليه في بيتي واعتقلوه. وحاكموه بثلاثة أشهر سجن.
سجن. وأنت؟
ونحن أخذوا قيادات الطلاب. أنا ما كنت من القيادات لكن اعتقلوني واستجوب الطلاب. أنت حرضت، أنت فعلت، لا أنا ما فعلت. فأطلقوا سراحي مع آخر. لكن اعتقلوا القيادات هم زي ستة أو سبعة وحكموا على كل واحد بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر. أيوه.
وإنت متى رجعت للبيت؟ بعد كم؟
لا آخر اليوم آخر الليل.
يعني متى مكثت طويلة؟
لا.
والدك رحمه الله كان قلق من شاطك السياسي وكان يتمنى لا تنخرط.
أيوه والله هو أداني حريتي.
لكنه يخاف عليك.
طبعا الوالد لازم يعني.
في عام 1950 لما انتهيت من المعهد سافرتم إلى مصر. عيشة صعبة وتعب ودراسة، إيش المعاناة التي حصلت لك في مصر؟
حقيقة كنا في مصر نعيش عيشة الملوك.
مقارنة بالسودان؟
مقارنة بالطلاب المصريين.
أيوة.
مصر كانت تجذب الطلاب السودانيين خاصة الذين ينادون بالاتحاد مع مصر وكنا نحن منهم. ويغدقوا عليهم. فتحوا باب الجامعات وفي الوقت ذاك كانت الجامعات جامعة فؤاد اللي هي أصبحت جامعة القاهرة. وجامعة الإسكندرية وجامعة الأزهر فقط ثلاث جامعات سنة 1950. المصريين قدموا منح كل السوداني يريد أن يدرس في الأزهر أو جامعة مصر يدوه منحة. المنحة أولا يقبل في الجامعة التي يتوجه إليها. يسكن في بيت اسمه بيت السودان. كل هؤلاء الخلق السودانيين آلاف آلاف أو عشرات الآلاف يسكنون في بيوت السودان.
ما السبب في كون السودانيين أكثر راحة من الطلاب المصريين؟
تقول أنا أخذ من نفسي مثال. أنا ذهبت إلى مصر ونزلت من محطة سكة الحديد في القاهرة وفي جيبي 5 جنيهات.
العملة واحدة ولا مختلفة في الخمسين؟
مشتركة. أنا وزميل مشتركين في هذه 5 جنيهات. تلقفنا الطلاب السودانيين الذين سبقونا. أخذونا معهم. وهم مجموعة من طلاب المعهد العلمي الذين فصلوا من المعهد لأنهم عارضوا الإنجليز
في أم درمان.
فتلقفتهم مصر.
أيوة.
وأسكنوهم في بيت فأسكنونا معهم، وكانوا يعطون كل طالب سوداني هم شقة فيه زي 6-7.
هذا اسمه البيت السوداني؟
لا، هذا بيت خاص.
بيت خاص.
أيوه. لهؤلاء الذين فصلوا من المعهد.
أيوه.
بده كل واحد 9 جنيه. كل طالب ينتمي سوداني ينتمي إلى الأزهر الشريف يعطى سكن زائدا 9 جنيه في الشهر، وهي تكفي المعيشة لأكثر من واحد. فأسكنونا معهم لمدة 2 شهر. في خلال 2 شهر هذه نحن قدمنا في جامعة القاهرة وتقدمنا إلى الأزهر وعملنا امتحانات ولقاءات وكذا وكذا وكذا. بعضنا ذهب إلى الأزهر وأنا ذهبت إلى كلية دار العلوم. كلية دار العلوم يتقدم إليها آلاف الطلاب الأزهريين ومن خارج مصر، ولكن عندهم امتحان شفوي وامتحان تحريري، وينتقون من الآلاف 120 فقط من الطلاب. فأنا دخلت في 120 طالب، فقبلت في كلية دار العلوم. سكننا في بيت السودان فيه مئات الطلاب السودانيين، نأكل ونشرب. ومع ذلك أدخلنا في منحة. منحة كلية دار العلوم تمنح كل طالب سوداني مع السكن والعيشة 5 جنيه.
يا سلام.
يعطونك 3 جنيه شهريا، ويحفظون بجنيهين إلى أن تتخرج. تذهب إلى بلدك ومعك مئات الجنيهات. فإذا أراد الطالب السوداني كما فعلنا نحن أن يخرج من بيت السودان ويسكن بطريقته، يأجروا شقة هو معهم 4-5 طلاب ويوفروا، كان يدونا 11 جنيه.
والله دلال، هذا دلال.
تصور.
اي والله.
الخمسة
3 جنيه مستلمة وجنيهين مؤجلة.
وبعدين الطالب الذي يتخرج المصري الذي يتخرج من جامعة القاهرة يوظف ب13 جنيه، والطالب السوداني في سنة أولى يمنح 11 جنيه. شو الفرق؟
أيوة.
يا أخي مصر كانت يعني
أم الدنيا
تغرق على السودانيين.
الله.
والله نحن نحتفظ لها بهذا
صحيح.
الكرم
تغرق على العرب جميعا.
أيوة الله. كل العرب.
طيب أنت أكملت دراستك في
كلية دار العلوم.
كلية دار العلوم. من تذكر من دفعتك من السودانيين بعض الأسماء؟
يتقدمنا في السنوات في نفس الكلية زاملنا محمد علي والهلال الهادي آدم ومن الشعراء المشهورين عدد يعني ما شاء الله.
جعفر شيخ إدريس قبلك ولا بعدك؟
لا ده نحن تخرجنا وهو طالب في الثانوي.
ايوه بعدك بكثير.
ايوه كذب بعده كثير. يعني الرعيل الأول من السودانيين نحن عاصرناه. الذين لم نعاصرهم بعثة سودانية أخذوها المصريين من السودان سنة 46 منهم كامل الباقر الذي كان مدير جامعة الدول الإسلامية واحد اسمه معتصم واحد المهم واحد ودوه جامعة لندن واحد ودوه باريس
ومتابعة
أيوه.
طيب في المحطات المهمة إذا أذنت لي الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر شخصية معالي الدكتور لم تكن شخصية تتلقى فحسب كانت شخصية ناقدة ولا يقبل الخطأ هذا سبب لك بعض المواقف مع جماعة الإخوان كنت ترفض بعض الأشياء التي لا تقبلها متى ابتدأت علاقتك معهم في مصر وما الأشياء التي حصلت وكنت ترفضها منهم
أولا زارنا في الخرطوم أو في أم درمان اثنين من كبار الإخوان سنة 46 ونحن طلاب في نهاية المرحلة الابتدائية في المعهد العلمي وخطبوا فينا خطب أصماء ويبشرون به لأول مرة نحن نسمع بحاجة اسمها الإخوان المسلمين في المعهد وفي السودان بالذات بدأت في الوقت ذاك الحركة الشيوعية وهم وعمادها الطلاب
ما كانت متأخرة الحركة الشيوعية؟
أيوة لكن كانوا موجودين برضو
لأن عندي صراعكم مع الشيوعية سأمر عليه لكن ممكن تشير إليه هنا نعود إليه بعد قليل تفضل
المهم حسب جدل
أيوة بين الشيوعية والإخوان
بين الشيوعيين والإخوان نحن كمعهديين نميل إلى الإخوان لكن عندما نسمع كلام الشيوعيين ضد الإخوان هذا أيضا يعني
يؤثر فيكم
أي يؤثر برضه ودخل لنا نحن نتحفظ
لا هنا ولا هنا
لا هنا ولا هنا فجئنا إلى مصر سنة 50 وفي كلية دار العلوم في الانتخابات فالانتخابات السودانيين عدد كبير مؤثر في انتخابات اتحاد الطلاب فكانوا يأتوننا ليقنعونا حقيقة كانوا يأتوننا الإخوان وأذكر منهم عبد الصبور شاهين وورانا نحن في سنة ثالثة وهو في سنة أولى نحن قدامه بسنتين ويأتينا المناوئون للإخوان المناوئون للإخوان في اجتماعهم مع السودانيين طوال قدح وسب، وأن الإخوان يعني يأخذون أموال الاتحاد ويودوه إلى الحلمية مركز العام للإخوان وكذا 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 وكذا، كل كلام ضد الإخوان. ثم يأتي عبد الصبور شاهين
ويمجد في الإخوان
اللي هو يوثل الإخوان، فيتكلمون كلام لطيف ليس فيه سب ولا فيه قدح. حقيقة هذا أحبهم إلى أحبهم إلينا، فأصبحنا نحن نديهم الأصوات بدعتنا. بعدين السودانيين برضو الذين سبقونا في الإخوان، ومنهم أخونا اسمه يا أبو بكر،
صادق عبد الله عبد الماجد،
كانوا قدامنا في كلية الحقوق وغيرهم،
اللي هو والد الموجود الآن عبد الله الصادق ولا غيره؟
لا هو نفسه،
هو نفسه. أحد ضيوف هذا البرنامج.
أيوه
نعم
هو نفسه، هو وآخرين يعني. فأصبح احتكاكهم بينا
قوي،
فاحتضنونا.
يا سلام.
فأصبحنا نسير معهم. حتى في معركة السويس دخلنا التدريب العسكري وتدربنا في جامعة القاهرة.
يا سلام.
على حمل البندقية وكذا وكذا، وكثير منا ذهب إلى السويس.
يا سلام. طيب
أنا ما مشيت معهم،
لكن أنت كنت تنتقد الجماعة، وربما هذا سبب جفوة بينك وبينهم.
لا، فيما بعد.
أيوة،
فيما بعد أنا كنت أنتقد كثير من أساليب الإخوان.
أيوة،
التربويين.
أها، فسبب جفوة.
الجفوة جاءت من الانتقاد العلني.
أيوة،
يعني أنا كنت بفتكر إنه التربية تكون بالمثال،
بالقدوة.
كنت أقول لهم أنتم تصومون يوم الخميس والاثنين عندما تأتي أوامر من القيادة، فكلهم يصومون ويفطرون، ثم لا أحد يصوم. عندهم حاجة اسمها تهجد
الجماعي،
يعلن إنه اليوم الفلاني في جهد
تهجد،
فنجتمع الناس ويتهجدوا ويسهروا، وكلام كويس يعني. لكن
وبدأت تنتقد علنا.
أنا قلت لهم يا إخواننا نحن دارين تربية بحيث أن الأخ يصوم وحده،
ينبعث من داخله.
أيوة،
ويتهجد
بنفسه بدون أوامر، بدون.
وكنت ترفض كلمة دعاة من بعضهم، ليش؟
أنا قلت لهم أنا قلت لهم أنت لست داعية. أنتوا بتقول إنكم دعاة، وأنا واحد منهم، أنا لست داعية.
كنت صريحا.
قلت لهم التاء، أنا أستاذ لغة عربية، والتاء في داعية للمبالغ، وأنا كمثال لي كذا سنة في بريطانيا لم أدعو غير مسلم ليدخل الإسلام. أنا منكب على الدروس بتاعتي وكذا
فلست من الداعية.
فلست داعي.
لا تعطوني أكبر من حجمي.
أنا زي أي واحد راكب له حمار ويصيح إنه بيبيع في المشروع. لست داعي أنا. أنا لا أذب على نفسي.
يمكن هذه من الأسباب اللي أغضبتهم.
وحدين في اجتماع ضخم كان للإخوان في المملكة المتحدة وأوروبا. كان في اجتماع، أنا رفضت أن أذهب إلى ذلك الاجتماع. قال لي يا أخي الكلام الذي تقوله لنا قوله هناك. قلت له الناس لا يرضون هذا الكلام.
ما يقبلون النقد أحيانا.
لا تجي وتقول الكلام. فمشيت. واحد اسمه عصام سوري
العطار،
الرئيس عصام العطار، قدم لنا يعني خطبة عصماء، وهو ما شاء الله عنده أوداج وصوت ممتاز. أنتم يا إخوان أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم انتهى. وبعدين قالوا طيب اخواننا تتكلموا. انا طلبت، انا قلت له جئنا في هذا الاجتماع وكان في رأيي ان يكون الحديث نقد ذادي.
تكلمت القيت كلمة.
ايوه نحن الاخوان نشوف ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات، فنحمد الله على ونشوف السلبيات نقل، لا أن نشكر أنفسنا.
صحيح
يا إخوان أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. الحقيقة كنت ممتعب من هذا الأسلوب. ثم يا إخوان حتى لا نغش أنفسنا.
أعطيتهم كل الملاحظات.
قلت لهم أيوة، قلت لهم أنا بسألكم وإنتم حوالي 101 نعم أو لا. نعم أرفع إيدك. طيب يا أخوان نبدأ. نحن بنعمل تهجد من وقت لآخر، كل شهر كل شهرين. من الذي يقوم بالتهجد وحده
دون أمر؟
واحد يمكن من المية يعني، وأنا بحفظ العدد. طيب يا إخوان نصوم يوم الاثنين أو الثلاثة البيض، من الذي
يصوم بدون أوامر؟
يصوم بدون أوامر، يرفع إيده، ما فيش حد.
الله.
طيب يا أخوان نحن نعيد أنفسنا إلى الجهاد، من الذي يستطيع حمل السلاح 7-8؟ وكمية من الأسئلة
والإجابات قليلة. وخلوك تكمل ولا أوقفوك؟
لا ما أوقفوك لحد ما انتهيت. قلت لهم على كل حال النتيجة أنتم كما رأيتم، وأنا شخصيا لا أعتبر نفسي من الدعاة.
يا الله.
بعد ذلك لما 5 أو 10 دقائق تداوروا للأسف. واحد من الإخوان تم الحركة منذ 1952 وهي في الآخر يكون موقفه هو ده. نعمله ويحاكم أو ما يعاقب. أخيرا صوتوا واتفقوا على أنه يترك الأمر إلى إخوان السودان
يتصرفون معك كيفما
شاء يعملوا كما يريد. وأنا كان أبو بكر ده كان عمره 4 أو 5 سنوات وأمه وأخوانه جايين، أنا ماشي أستقبلهم في الطائرة، استأذنت وخرجت ولا أدري ماذا
قالوا. ومنها إلى الآن
لكم اتفقوا. ومنذ ذلك الوقت من الناحية التنظيم أنا
انفصل
تقريبا، يعني بقيت
مستقل. ويبدو أن الاستقلال في الشخصية ظاهر معهم ومع الختمية ومع غيرهم، يبدو ذلك. أنا فهذا جزء من شخصيتي.
والله أنا أشوف شوف أنا كل من يدعو إلى الله أنا معه.
الله.
فتلقاني أحيانا مع أنصار السنة، وأحيانا تلقاني مع الصوفية، أنكره ما أنكره فيه، ووافق وافق بما
يوافق الحق عندهم،
يوافق الحق.
يا سلام. طيب احنا عندنا محطة مهمة في حياة معاليكم، ألا وهي محطة السفر للدراسة في الغرب في أدنبرا، ميشيغان، مانشستر. استاذنك في ان تكون بعد هذا الفاصل فاصل قصير، ثم نعود لمواصلة رحلتنا. ابقوا معنا.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال الرحلة مع ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبو بكر، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني الأسبق. معالي الدكتور، لما رجعتم من مصر مكثتم في السودان قرابة السنتين.
صحيح.
حصل الاستقلال، يعني عايشت الأحداث، حدثنا عن هالمواقف.
طبعا معلومات معروفة أن السودان الأحزاب السياسية كان منشقة بالنسبة للاستقلال والاتحاد مع مصر. الاتحاديين الذين يدون بالاتحاد مع مصر برئاسة أزهري وأحزاب أخرى أيضا في الفلك، والاستقلاليين السيد عبد الرحمن المهدي وحزب الأمة ينادون باستقلال السودان. حدث في مصر أحداث حولت الرأي العام
من الدعوة إلى الاتحاد للاستقلال.
أي من الاستقلال.
اللي هي
أولا معاملة عبد الرحمن للإخوان المسلمين، وقتلهم
عبد الناصر.
عبد الناصر،
نعم.
وقتلهم لكبار الإخوان المسلمين،
وهذا أثر عليكم،
واعتقالهم للهضيبي.
أي نعم.
وإلى سيد قطب. وهؤلاء الناس لهم مكانة
عند السودانيين.
عند السودانيين كلهم.
أيوة.
أنا أعتقد أن هذا الـ 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 العمل الذي قام به السادة المصريون ضد الإخوان، أصبح السودانيون إذا اتحدنا مع مصر فهذا هو مصيرنا.
فكان بابا للرفض،
فده حول الاتجاه كله
إلى الاستقلال،
من الاتحاد مصر. إذن أحسن لنا نحن نستقل ولا نلدغ برتين، لأن المصريين دخلوا مع الإنجليز واستعمروا السودان 56 سنة، وأخيرا نحن شفنا هم بيعملوا بعضهم
تقتيل وتعذيب وغيره.
إذن أحسن
نستقل.
فأصبح في اجتماع، يعني لو المنطق يسمح لنا أن نقول 200% نقول 200%.
فحصل الاستقلال
وإجماع في البرلمان.
أيوة.
في البرلمان بما هي الجنوبيين والاستقلاليين والاتحاديين حتى المتطرفين.
الله.
الذين يقولون تحت الداج المصري، كلهم بالإجماع صوتوا في
سبحان الله
في برلمان
على الاستقلال
السودان.
حصل الاستقلال 56.
56.
طيب انت مشيت بعد ذلك الى الولايات المتحدة في 58.
أي.
ليش؟ لماذا ذهبت؟
ما أنا اشتغلت في وزارة التربية والتعليم.
أها.
واختير لي أن أكون أستاذ في جنوب السودان. واختير لي أن أكون يعني مسؤول عن تعريب التعليم في جنوب السودان.
جنوب السودان.
وجاء واحد مدير وزارة الوزارة السيد نصر الحاج علي، كان زائرا للولايات المتحدة، في زيارته وجد كيف يدرسون اللغة الإنجليزية لغير الإنجليزي والأمريكان، الإسبان وغيره، وطريقة التعليم بالمختبرات اللغوية وكذا. فقال له نحن عندنا مشكلة في جنوب السودان، نريد أن ندخل اللغة العربية، فماذا نفعل؟ قالوا أولا نعطيك منح، تجيب لنا سودانيين ندربهم هنا على اللغويات وتعليم اللغات الأجنبية. فجاء المدير بهذه الفكرة وطلب منه أن يأتي واحد من جورجتاون يونيفرسيتي في واشنطن، وزار السودان، وزار جنوب السودان، وكتب تقرير وقال لهم أدوني 5 سودانيين يأخذوا معي ماجستير ودكتورة، ونديكم منح من روكفيلر، منح الأمريكا يعني.
أي نعم.
فصادف إني أنا أول واحد
الملحة.
أنا واحد أستفيد من هذه المنحة.
ميتشيغان.
مشيت لي جورجتاون يونيفرسيتي.
أها.
خدت فيها سنة.
تمام.
في جورجتاون يونيفرسيتي اللي هي في واشنطن، أنا وجدت الكتب الذي ندرسه التكست بوك يعني أساتذة المؤلفين هي في ميشيغان. فطلبت من الأدفايسر بتاعي، قلت له يا أخي أنا عايز أكمل في ميشيغان. قال لي ما في مانع، حولني إلى ميشيغان. قضيت السنة الثانية في ميشيغان، يمكن بالضبط 2 سنين كانت، فحصلت على الماجستير
في اللسانيات.
في اللسانيات.
وش كان موضوعك؟
لا هي كورسات كانت.
اها، انت اللي اخترت اللسانيات.
ايوه. لا انا من هناك جيت على هذا الاساس.
على هذا الاساس.
انه هذه المشكلة لا يحلها الا المتخصصون في اللغة.
أشكر لك معالي الدكتور إتاحة الفرصة، وبقي معنا أكثر من محطة إن شاء الله نستكملها في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. ما تبقى من صفحات ضيفنا نستكمله في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب. صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.